بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. أم علي بقي لها سؤال، تقول بأن أخت زوجة هذه تأتي بأشياء مسروقة، تقول مثل الألبسة وكذا، تقول تعطيني هدايا لأولادي، وتقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ تقول أنا أعلم يقينا بأنها مسروقة وتعطيني هدايا، ألبسها أولادي أم أرسلها لأختي من النازحين الذين خرجوا عن البلد؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا علم أن هذا الشيء الذي أهدي إليه مسروق فإنه يحرم عليه أن يستعمله، ويجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن علمه، وإن لم يعلم صاحبه تصدق به نيابة عنه، وعليه أن يزجر هذا الذي يسرق. مثل هذه زوجة أخت زوجك هذه، يجب زجرها ووعظها وتذكيرها وتخويفها بالله جل وعلا. فالسرقة حرام، سرقة جريمة من الجرائم. الله عز وجل جعل حدا لهذه السرقة، يقول سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن السارق، قال لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. أما إذا كنت تقولين والله لأخت الآن مهجرة وأولادها ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام ولا لباس ولا شيء، ما في بأس أنك تتخلصين من هذا الشيء المسروق ببعثه إليهم يا أخت الفاضلة. أما إذا كانوا مكتفين فلا حاولي أن ترجعي إلى صاحبي إن علمتي، وتقولين والله لا ما أعلم، ما أدري منين جابته، تصدقي فيه أو بعثي لأختك. طيب، نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا سعاد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال واحد بس.
تفضل يا سعاد.
الصيام يوم عرفة الفضل فيه معروف، لكن ما فضل صيام 8 ذي الحجة كلها من أول يوم من ذي الحجة إلى 8 يوم، شنو فضله في السنة وفي القرآن؟
طيب يا سعاد،
الله يبارك فيك.
مرحبا. أم حسن من مصر، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
الله يبارك لك. عندي كذا سؤال.
تفضل يا أختي.
أنا التزمت في سن 30.
نعم.
فاتني صيام وفاتني صلاة.
أعيد يا أم حسن. أم حسن أعيد السؤال. نعم. عفوا.
أنا التزمت من سن 30.
التزمتي؟
من سن 30.
طيب.
فكنت فاتني صلاة وصيام.
نعم.
فكنت بصلي مع كل فرد فرد من اللي عليا.
نعم.
وصمت صيام كتير بس ما نويتش ان ده يبقى ايه من الصيام اللي عليا، كنت بصوم لله كده بس، وما زلت بصوم كتير الحمد لله. فهل الصيام اللي انا بصومه دوت ينفع يكون من اللي عليا، او ابتدي اصوم من اللي عليا؟
انت كم عمرك الان اختي؟
74.
74 العمر كله إن شاء الله. طيب يا أم حسن،
الله يبارك. طب ده سؤال. السؤال الثاني، أنا ليا إخواتي كانوا بيسبوني وبيتكلموا في شرفي وبيشتموني وبيهدلوني، أنا سامحتهم.
نعم.
لكن ساعات بكلم مع أحد أقاربي وأقول يعني أنهم عملوا فيا كذا وسووا فيا كذا، هل كده أنا أبقى مذنبة؟
طيب يا أم حسن.
السؤال الثاني، عندي شقة ميراث، هي 3 صبيان وبنتين وأنا، فهل ممكن إن أنا لو اشتريت نصيب الصبيان من الشقة وأهدتها للبنات أبقى أقسم؟
أنت ورثتي هذه الشقة ومعك أخوة وأخوات ولا
معايا أولادي؟ أولاد 3 رجال.
ايه؟
وبنتين.
3 ذكور وبنتين. انت عايزه تشترين نصيب الذكور حتى تعطينه للبنات؟
البنات ايوه.
طيب لماذا يا اختي ام حسن، لماذا؟
علشان خاطر انا ما عندي بنت ما بتخلفش، ولو حصل لها اي ظرف تلاقي مكان تقعد فيه.
اي والاولاد، والاولاد عندهم فكره في هذا؟
ما انا هشتري منهم.
طيب يا ام حسن،
مش هقول لهم اتنزلوا، انا هشتري واديهم فلوس.
طيب يا ام حسن ابشري.
طب والسؤال الاخير يا شيخ ربنا يبارك لك، في ليا اخ ليه صديق لما بيمشي معاه بيقعد يدي على انسان ويشتم فيه واخويا بيتاذى، فهو بيكلمني قلت له الملائكه بترد عليه وتقول له لك مثله، فهو مش مقتنع بردي، فعايزه سيادتك ترد عليا عشان اقول له وطيب خاطره على صديقه اللي هو بيقعد يشتم ويدعي ده.
يعني هو يمشي مع واحد يسب الاخرين ويشتم فيهم كذا؟ طيب يا ام حسن ابشر ان شاء الله.
هو مضطر عشان هو اعمى فبيضطر ياخده معاه عشان يقضي له طلبات.
طيب طيب يا ام حسن
بارك الله فيك.
مرحبا اختي، مرحبا، تفضل اختي. ام عبد المجيد، ام عبد المجيد من السعوديه تفضلي.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جواك الله ونسعدك دكتور. عندي ثلاث اسئله.
تفضل اختي.
هل يجب الترتيل في الصلاه؟
الترتيل ها؟
لأن متى الترتيل؟ ترتيل القرآن؟
نعم.
يجب أو
نعم.
متى يكون بين الصلوات ذكر ومتى لا يكون؟ سمعت أحد المشايخ بس جيت على الأخير يستنكر يقوم الإنسان من صلاة إلى صلاة دون ذكر أو حتى مجرد أي كلام يقطع بين الصلاة والصلاة.
نعم.
أنا قديما كنت أستغفر ما بين كل صلاة وأستغفر مرة واحدة كفاصل بس. طيب السؤال الثالث، هل كيف المرأة في بيتها
أم عبد المجيد تستغفرين مرة واحدة بس؟
بس يعني كفاصل بين مش الأذكار اللي بعد الصلاة لا. بس ما بين مثلا التراويح ما بين كل ركعتين وركعتين استغفر الله وابدأ في الركعتين الثانية.
إيه تقول استغفر الله فقط مرة واحدة وتقومين
اي واقوم كفاصل بعد ما سمعت انه يجب الفصل بين كل صلاة والصلاة.
طيب السؤال الاخير،
الاخير المرأة لها بصلاة سرية وجهرية، واذا كانت السرية والسرية تكون في الركعتين اللي فيها تشهد اول وباقي الركعات تكون جهرية،
يعني قصدك اذا صلت لوحدها يعني
الوحدة في البيت.
طيب يا ام عبد المجيد
صلاة التطوع، طيب لحظة لو سمحت.
ابشر.
صلاة التطوع في النهار سرية وفي الليل جهرية تتبع الفرض؟
تتبع الفرض؟
ايوه يعني تكون النهار مهما صليت تطوع يكون سرية.
طيب يا ام عبد المجيد
يعطيك العافية.
شكرا. الله يعافيك، مرحبا اختي. تفضل يا حمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تبقى عندي سؤالين من أمس
ما جاوبناك يا حمد، أنت سألت أمس ثلاث أسئلة.
نعم والآن لدي سؤالين جديدين.
يلا تفضل.
نعم السؤال الرابع،
أيوة.
متى تبدأ التكبيرات؟ هل من أول ذي الحجة إلى أيام التشريق أم من يوم عرفة إلى أيام التشريق؟
طيب
السؤال الخامس، أيام التشريق كم يوم؟ هل يوم النحر، هل يوم النحر داخل في أيام التشريق أم لا؟ كم يوم أيام التشريق؟ جزاك الله خيرا.
مرحبا يا حمد. ها عندنا بعد، تفضل مراد. مراد من الجزائر، تفضل يا مراد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل أخي.
هل يجوز الجمع بين ركعتي الوضوء
أيوة
وركعتين تحية رب المسجد؟
طيب
وركعتين من تزل والإقامة والقبلية.
سؤالك هل يجوز الجمع بين ركعتي الوضوء وتحية المسجد، هذا سؤالك؟
نعم.
طيب السؤال الثاني.
نعم شيخ.
معانا أيوة.
كانت نفرت نذرا.
الصوت صوت مش واضح يا مراد، مش واضح. استرسل بالسؤال، استرسل يعني حاول أن تطرح السؤال سريعا. تفضل.
نذرت نذر
تفضل تفضل.
قلت يا ربي إذا كان قضية هذه الحاجة أنبح تبلح.
يا ربي إيش؟
قضية هذه الحاجة.
أيوة.
أنبح تبلح أملح ولا سنه وليس نذر. هذا بس نقول.
وتحقق النذر ولا لا؟
تحقق النذر.
وذبحت
يا ربي راه مش نذر.
وذبحت كبش أملح ولا بعد؟
أنا مذبح.
ما ذبحت؟
ما ذبحت.
لماذا؟
لأني قلت يا رب إذا قضية هذه الحاجة أني نذبح.
أها.
قلت يا رب ولكن ليس بنذر. قلت ليس نذر.
أي يعني تقصد أن هذا ليس نذرا؟
أنا قلت يا رب أنا كلام وإنما ليس بنذر. هل هذا نذر ولا كلام فقط؟
طيب يا مراد. طيب طيب ها آخر واحد تفضل عبد الباسط من ليبيا عشان جاوب. عبد الباسط.
عبد الباسط من ليبيا.
تفضل يا عبد الباسط تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
نبي يا شيخ نبي نسألك علي مضحية.
تفضل يا أخي.
يقول لك يعني تمشي تصلي صلاة العيد و وتمشي صايم يعني بعتر الجي تذبح وبتكمل الكبدة يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحيح
أو غير
صحيح؟
صحيح يا عبد الباسط.
صحيح
إن شاء الله بخبرك بعد شوي.
يعني واحد يقول شيء صايم شيء صايم صلاة العيد شيء صايم وذبح يذبح والجي يذبح ما يأكلش حاجة من يشوي من الكبدة.
طيب 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 عندك سؤال آخر؟ طيب ها خلاص. طيب نرجع إلى الأسئلة. حمد بالأمس بارك الله فيه يسأل يقول عندهم خادمة ليست مسلمة يقول مسيحية تريد أن تذهب إلى الكنيسة يقول هل أأذن لها؟ أولا حمد بالنسبة للتعبير بالمسيحية لابد أن نتنبه بأن يقال نصرانية ويقال نصراني لأن الله تعالى سماهم في القرآن نصارى والنبي عليه الصلاة والسلام سماهم نصارى فهم نصارى. شوف القرآن الآن آيات القرآن كلها تشير إلى أنهم نصارى وليسوا بمسيحيين وهم كذلك أنفسهم يقول نحن نصارى نحن نصارى. فالمقصود بأن التعبير هذا مهم التنبيه عليه. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الإذن للخادمة إن كان بينك وبينها عقد بمعنى أنك تأذن لها في الذهاب فهذا حقها ما دام بينك وبينها عقد وقالت لك موقع من الأصل بأنك تأذن لها حقها. أما إذا لم يكن هناك عقد فليس من حقها لأن هذا يعطل العمل ويفوت عليك مصالح كثيرة فما تأذن لها بارك الله فيك. أما إذا كان بينك وبينها عقد وجعلت من ضمن شروط العقد بأنك تأذن لها في وقت مثلا أعيادهم في وقت صلواتهم لها الحق في ذلك ما دام أن هناك شرط في هذا العقد. أما إذا لم يكن شرط لا ما تأذن لها. حمد يسأل يقول بالنسبة ما هي صور المزاح المحمود؟ أخي الفاضل المزاح على نوعين مزاح محمود ومزاح مذموم. أما المزاح المحمود فهو المزاح إذا كان بصدق ولم يكن بكذب هذا واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه وكانوا يقولون يا رسول الله تمازحنا قال نعم ولا أقول إلا حقا ما أقول إلا الصدق عليه الصلاة والسلام. ومازح النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة مازح رجلا وقال له يا ذا الأذنين ومازح أخو أنس بن مالك قال له يا أبا عمير ما فعل النغير ومازح أعرابي ومازح رجلا قال إنا حاملوك على ولد الناق قال وما أفعل بها ومازح عجوز قال العجائز لا يدخلن الجنة وأراد بأنه يرجعن بنات أبكار وكثير من الأشياء. هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بالإفراط. الإفراط في المزاح مذموم بمعنى أن يكون المزاح للإنسان عادة بحيث يعرف به يقول فلان المزاح لا هذا ما ينبغي لأن كثرة المزح حتى ولو كان بالصدق تقود إلى الكذب والعياذ بالله. الأمر الآخر يشترط في المزاح المباح أن لا يكون فيه إيذاء للآخرين ولا إغار للصدور لأن بعض المزاح والعياذ بالله ينكت نكتة في القلوب فيثير هناك مشاكل بين الناس يغر الصدور خاصة إذا كان فيه شيء من السخرية فيه شيء من الاستنقاص حتى لو كان حصل حقيقي لكن الشخص ما يرضى بذلك. الأمر الآخر نسبة المزاح إلى أقوام أو إلى بلدان بحيث أنه يحصل من شخص واحد ثم تضاف وتسحب على جميع القبيلة أو المنطقة أو البلد هذا كله من المزاح المذموم. كذلك المزاح باليد أحيانا مضر ويوغر الصدور ويقدح شرارة الفتنة والعياذ بالله بين الناس. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يمزح يمزح بلسانه فقط ولا يقول إلا صدقا وحقا ولا يكثر من ذلك. حمد يسأل عن صور التجسس المحرم. أخي الفاضل، ربنا جل وعلا قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدابروا ولا ثم قال: ولا تجسسوا، وفي لفظا: ولا تحسسوا. والمقصود بأن التجسس على نوعين: تجسس محرم وتجسس مباح. أما التجسس المباح فهو في الخير، مثل قول الله تعالى على لسان يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، قالوا يعني ابحثوا عنه، يعني بمعنى أن شخص هناك مفقود، مال مفقود، فيذهب الإنسان يتحسس مثلا، أو مثلا هناك فتنة في البلد، هناك طائفة تريد التخريب، هناك جماعة تريد الإفساد في البلد، هناك من يريد الإحداث في البلد، يجوز التجسس لهذا الغرض. وهذا ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى خيبر، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. فكل ما فيه يعني دفع للبلاء عن الناس وعن مجموع الناس يجوز التجسس فيه، لأن هذا صنفه الفقهاء ممن يكتب في السياسة الشرعية على أنه من التجسس المحمود. هناك طائفة من طوائف البدع، من طوائف الشر، من طوائف التخريب، ومن طوائف الغلو. هناك أشخاص من الذين ينشرون الفساد كمروج المخدرات والمسكرات والدعارة مثلا وشيء من هذا القبيل، ممكن أن يسلط عليهم عيون تتجسس حتى يدفع شرهم عن الناس، هذا من المحمود. أما التجسس المذموم وهو كشف العورات ومحاولة سرقة النظر للاطلاع على ما عند الناس، ويعني محاولة استكشاف خصوصيات الناس، هذا من التجسس المحرم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل التجسس على الجيران، التجسس على الأصدقاء، على الزملاء في العمل مثلا، في أمور تخصهم هذا لا يجوز ومحرم كما بين أهل العلم. حمد رجع اليوم يسأل عن التكبيرات، يقول: من متى تبدأ؟ يا حمد بارك الله فيك، بالنسبة للتكبيرات أيام عشر ذي الحجة على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من ليلة عشر ذي الحجة، يعني من البارح، بعد ما غابت شمس البارحة يبدأ التكبير المطلق. هذا التكبير المطلق طوال عشر ذي الحجة، ويكبر الناس في غير المساجد، في غير بعد الصلوات المكتوبات، يكبرون في الأسواق، في البيوت، في العمل، في السيارة، في أي مكان. يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، يرفعون أصواتهم. أما التكبير المقيد، سمي مقيدا لماذا؟ لأنه بعد الصلوات المكتوبات الخمس يكبر الناس، يكبر المصلي بعد كل صلاة. هذا يبدأ من فجر يوم عرفة، يوم تسعة ذي الحجة، من فجر يوم عرفة يبدأ الناس بعد كل صلاة يكبرون الله تعالى، يقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبرون مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عشر، ما في يعني ما في هناك عدد. الآن يلتزمون عدد ثلاث تكبيرات، ما في دليل، لكن عموما قالوا بأن هذا أقل الجمع، يعني أكثر شيء، أو قالوا هو العدد الذي يمكن أن يكون أقل الكثرة، وهذا كلام له يعني له بحث أيضا. المقصود لأنه لو زاد ما في بأس، يعني أنت الآن لو الناس في المسجد كبروا ثلاث مرات وسكتوا، ما في بأس أنك تكبر تزيد لك رابعة أو خامسة، ما في شيء، لأن هذا أصلا التكبير انفرادي، التكبير لكل شخص لوحده، وينتهي بآخر أيام التشريق بارك الله فيك، يعني آخر صلاة عصر يوم 13، صلاة عصر يوم 13 يكبرون، ثم يوم المغرب صلاة المغرب ما يكبرون، ينتهي التكبير في مثل هذه الحالة. حمد يسأل عن أيام التشريق، يقول: ما هي، وهل يوم النحر منها؟ لا، يوم النحر بارك الله فيك هو يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى هذا هو يوم النحر، وهو الذي يسمى بيوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هذا يوم النحر، يوم عشرة ذي الحجة، يوم النحر، يوم العيد، عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، هذا من أسمائه. أيام التشريق هي بعد هذا اليوم، ثلاث أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذا تسمى أيام التشريق. قال العلماء سميت بهذه الأسماء لأن الناس كانوا يشرقون فيه اللحم قديما، ما كان في ثلاجات، يقددون اللحم ثم يملحونه ويعرضونه للشمس حتى لا يخيس حتى لا يفسد اللحم، يسمونه أيام التشريق، وفي لها أكثر من اسم أكثر من معنى لهذا الاسم بارك الله فيك. سعاد من ليبيا تقول بالنسبة للصيام يوم عرفة، يعني تقول عرفنا فضله، بالنسبة لباقي الأيام ما عرفنا فضله. أخت الفاضلة باقي الأيام تدخل في ضمن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام العشر أفضل أيام الدنيا عند الله، أيام العشر هذه أفضل أيام الدنيا عند الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل عند الله من هذه العشر. ولذلك بعض العلماء يقول لم يثبت فيها أجر لأن الأجر عظيم والثواب كثير وكبير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة من صام هذه الأيام تصدق أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من ذكر الله، أكثر من الدعاء، كل هذا محمود ويؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أم حسن عندي من مصر إن شاء الله بعد هذا الفاصل أبدأ بالإجابة على أسئلتكم فانتظروني. حياكم الله من جديد. أم حسن من مصر تقول بأنها التزمت ولله الحمد في سن 30 والآن عمرها 74 سنة، تقول فاتتني صلوات وصيام وبدأت أصلي وأصوم كثيرا، تقول هل يعني يلزم أنني أصوم الفرض أعيد مثلا فأنوي القضاء؟ أم حسن الحمد لله الذي من عليك بالاستقامة، والحمد لله الذي من عليك بالثبات، والحمد لله الذي من عليك بالعودة إليه، وهذه والله من أعظم نعم الله جل وعلا أن يهدي الله عز وجل عبده وأمته إليه وأن يردهما إليه، فهذه نعمة من نعم الله، فأحمد الله أحمد الله عليها. الأمر الثاني أخت الفاضلة بالنسبة لمن ترك الصلاة مدة طويلة من بعد بلوغه، مدة طويلة يعني مثل ما ذكرت الآن يعني تقريبا أكثر من 15 سنة وأنت تارك الصلاة ومن الله عليك بالاستقامة، ما يقضي ما سبق، لا صلاة ولا صيام، لا صلاة ولا صيام، ما يقضي، وإنما يكثر من النوافل، يكثر من النوافل. أنت الآن على خير يا أم حسن، أنت الآن على خير، أكثري من الصلاة، أكثري من الصيام، أكثري من الاستغفار، أكثري من الصدقة إن كان عندك قدرة مالية، أكثري من ذكر الله، أكثري من الإحسان إلى الآخرين، رعاية أرملة، يتيم، فقير، مسكين، على قدر استطاعتك وطاقتك، وإن لم تستطيع يكف الإنسان شره عن الناس، ما يتكلم في أعراض الناس، ما يتحدث، ما يرطب لسانه بذكر الله، يجعل لسانه هذا يلهج دائما بالخير وبذكر الله وبالدعاء، هذا هو العبد الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فيا أخت الفاضلة ما مضى مضى، هذا الملف الأسود القديم الذي تركتيه ولله الحمد اتركيه وتذكريه فقط لتنشطي في العبادة، تنشطي في الطاعة، فزيدي يا أخت الفاضلة من يعني قيام الليل ومن صلاة الضحى أيضا، سنن الرواتب لا تفوتك، كثرة الصيام أيضا إذا استطعت الاثنين والخميس والبيض، أيام هذه 9 ذي الحجة وصيام يوم عرفة ويوم عاشورة، كل هذا خير وثواب لك بإذن الله. أم حسن تقول يعني عندي إخوان يعني يطعنون في سبوني، يطعنون في شرفي، يعني شيء من هذا القبيل، تقول آذوني كثيرا ثم سامحتهم، تقول أحيانا يعني أجلس مع بعض أقاربي وأقول هذول فعلوا بي قديما كذا وفعلوا قديما كذا. يا أم حسن الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة للي سامح ينسى، هذه القاعدة، اللي سامح ينسى، يغلق هذا الملف، يمسح هذا التاريخ الأسود الذي بينك وبينهم، هذا اللي سامح. أما تذكرين لا، أنت ما سامحتي، أنت سامحت بلسانك ما سامحت في قلبك. اللي سامح في قلبه هو الذي يقتلع جذور هذه المشكلة اللي بينه وبين إخوانه من قلبه كاملا ويلقيها خارجا عنه. فيا أخت الفاضل إذا فعلا تريدين الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل للذين يعفون ويصفحون ويغفرون، اترك الكلام، انسي هذا التاريخ، انسي هذه المشكلة، لا تذكرينها لا عند قريب ولا عند بعيد، لا عند عدو ولا عند صديق، انتبهي من هذا، لأن الله تعالى يقول فاصفح الصفح الجميل، هذا الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل، يعني إذا قابلتيهم ما كان في شيء. ولذلك يوسف عليه السلام إيش عمل إخوانه فيه؟ ألم يحاولوا قتله؟ ألقوه في البئر وحاولوا قتله وكذبوا، جاءوا إلى أبيهم قالوا بدم كذب، لما قابلهم يوسف عفا، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، وشوف الأدب كيف من يوسف عليه الصلاة والسلام، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال من بعد أن نزغ الشيطان في إخوتي، شوف الأدب العظيم، قال من بعد ما أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فما حاول أنه يعني يجرح مشاعرهم أكثر، خاصة وأنهم اعترفوا. فياخت الفاضلة الله يرضى عليك، إذا فعلا تريدين المسامحة الحقيقية أن تسامحي قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، بلسانك وبقلبك، خلاص اقطعي هذا الشيء، تؤجرين بإذن الله. وهذا يدل على سمو نفسك وعلى أنك فعلا امرأة تريدين الله عز وجل والدار الآخرة، تريدين الأجر والثواب، لأن الكلام في العرض صعب، صعب أن الإنسان يسامح فيه، فما دمت أنك سامحتي فأنت إن شاء الله قريبة من الله. أم حسن تقول عندها شقة ميراث بينها وبين أولادها، تقول أريد أن أشتري نصيب أولادي الذكور وأعطيه لبنت من بناتي لأنها مطلقة وخايفة عليها. في شيء؟ ما في شيء، ما في شيء، أهم شيء يرضى الأولاد. قولي للأولاد ما دام الحمد لله جاهم ورث طيب، سأشتري هذه وسأهب أختكم لأني أنا امرأة كبيرة وكذا، إيش رأيكم؟ فإذا والله قالوا أبدا إحنا مسامحين وراضين، اشتريها منهم وأعطيها بنتك هذه وسجليها باسمه برضاهم. أما إذا ما رضوا لا، ما يجوز يا أختي محسن، إذا ما رضوا ما يجوز حتى يرضون، لأن الهبة هبة الوالد وهبة الأم في الحياة للأولاد ينبغي أن تكون بالتساوي. أما إذا والله عند بنتك ظرف معين ومطلقة ومسكينة تخشين عليها، استأذنيهم وخذي رضاهم وهبي هذه الشقة لابنتك. أم حسن تقول لي أخ له صديق، تقول هو كفيف ويماشي أحيانا يماشي، لكن هذا والعياذ بالله دائما يقع في أعراض الناس ويشتم الناس وكذا، تقول أنا يخبرني فأقول له الشتيمة ترجع إليه، هل هذا الكلام صحيح؟ يقول هو غير مقتنع. يا أخت الفاضلة بالنسبة لي يعني هذا لأخيك، ينبغي أن يمنع هذا الإنسان من الشتيمة، وأن يعظه وأن يذكره وأن يخوفه بالله ويقول له لا يجوز لك أن تشتم، فالمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذي، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المؤمن طاهر اللسان، عف اللسان، ما يخوض ويلغ في أعراض الناس ويسبهم ويشتمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم فينا ولا متاع، ما لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته. معنى يعني يؤخذ من حسنات هذا الذي يشتم الناس فيعطى لهذا المسكين الذي شتم، فإذا فنيت حسنات هذا أخذ من سيئات ذاك ووضعت وكبت على سيئات هذا الشاتم السباب اللعان والعياذ بالله. فقولي له هذا الكلام يا أخت الفاضلة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المؤمن أن يلعن أخاه المؤمن، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن الإنسان البهيمة. تعرفي قصة الناقة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وامرأة سكرت سدت الناقة الطريق على الناس فقالت لعنك الله لعنت ناقتها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبنا ناقة ملعون. يقول الراوي فأخذوا ما عليها يعني من حمل تركوها ما يتعرض لها أحد، قالوا هذه ناقة ملعونة. فإذا كان سب البهيمة ولعن البهيمة حرام، كيف بلعن المسلم المؤمن المصلي؟ ولذلك قولي له يا أخت الفاضلة بأن هذا السب خطير والعياذ بالله، سب هذا خطير. وينصح هذا الرجل يذكره يقول أنا ما أسمح لك تسب أحد عندي، إذا والله الاستجاب ما استجاب يشوف غيره، شوف غيره بحث عن غيره، الله يعوضه خير، والله لأن يمشي لوحده وهو كفيف خير من أن يصحب مثل هذا. هذا والعياذ بالله يمشي تحت لعنة الله، هذا الذي يسب ويشتم ويغتاب تحت لعنة الله، وصحبة أهل المعاصي شر وبلاء ومرض، الذي يصحب أهل المعاصي مرض وبلاء وشر، نسأل الله العافية والسلام. تفضلوا. طيب أم عبد المجيد بارك الله فيها تقول هل يجب الترتيل في الصلاة؟ أختي الفاضلة ربنا جل وعلا يعني أمر بترتيل القرآن، قال ورتل القرآن ترتيلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والترتيل سبب من أسباب التدبر والتفكر، ولذلك الإنسان لما يأتي في الصلاة يقرأ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة وغيره كان يقطع الآيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يقول بعده هكذا كان يقرأ، هذا في السرية والجهرية. بعض الناس الآن في السرية يقرأ كان يقرأ كتاب كأبدا يهذ هذ القرآن، لا، كما تقرأ في الجهرية يقرأ في السرية الحمد لله رب، يعني بينك وبين نفسك تقرأ بترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، تأتي بأحكام التجويد، تعطي الحروف حقها، تعطي الحرف حقه. يعني بعض الناس الآن إذا جاء في الصلاة السرية سرد الآيات سرد وهذها هذ ونثرها نثر، لا ما يصلح هذا، هذا قرآن. وش الفرق بين السرية والجهرية؟ الجهرية فقط أنك ترفع الصوت، والسرية تسمع نفسك. فيا أختي الفاضلة نعم ترتيل القرآن في السرية والجهرية واحد، بارك الله فيك. أم عبد ها طيب تفضلوا أعطونا، تفضل يا ميثاء، ميثاء أم ميثاء تفضلي، أم ميثاء تفضلي أخت، تفضلي تفضلي الآن أسمعك.
أنا عندي سؤالين، السؤال الأول أنا كشفت زوجي بيخوني هاي ثاني مرة، ولما حكيت معه بيشلف ويقول لي هاش ما موجود،
ولا
كشفت يعني. السؤال
الثاني ايش هو؟ حلف لك، تقولي حلف لك
او بيحلف، يعني بيحلف كذب.
اي طيب
ما بعرف كيف اتعامل معه، هي ثاني مره يعني بكشف بيخون.
طيب يا ام ميثا،
السؤال الثاني انا كنت الحمد لله بصلي الفجر ومواظب على صلاتي، ما بعرف شو صار معي، يعني الفجر كسلانة عني هلا.
اي طيب يا ام ميثا تسمعين الجواب ان شاء الله، ابشري.
شكرا، السلام عليكم.
مرحبا، عليكم السلام. احمد، احمد من امريكا تفضل. احمد
اهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخي عندي سؤال، الله يحفظك.
تفضل اخي.
عندي في البيت عندنا أقوم أصلي في ناس عندي ليال مواظبين للصلاة وناس لا، فأقوم أقوم أصحي اللي بيصلوا الثاني ما عنده قوم، هذا صحيح، فهل علي ذنب في ذلك؟
يعني أنت تخرج إلى تخرج المسجد هم خلفك؟
أي نعم.
طيب يا أحمد سؤال آخر يا أحمد.
بالنسبة للضحية، للضحية هل يلزم الإنسان ضحيته، أو نحن في بلاد، نحن في أمريكا ما يسمح لنا أن نذبح في البيت، والمذابح بعيد، فهل نوكل شخص آخر صاحب مذبح؟
طيب يا أحمد، طيب واضح السؤال. عندك سؤال آخر؟
شكرا الله يخليك.
أهلا وسهلا أخي. أم محمد، أم محمد، أم محمد من الشارقة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي أختي.
بدي أسألك، صلاة صيام الليل بدون ضوء يعني على بحتاج ما بتصير، هذا السؤال.
من دون ضوء؟
إيه ما في على عزمة.
في اعتقاد يعني معين؟
لا ما فيش، بس عم بقول لك قيام الليل يعني كل الاولاد من شان الضوء.
طيب واضح.
السؤال الثاني، انا بروح تجري عندي مثلا تحكي لي عن اهلي انه ام يعني بين مواقف.
والله الصوت غير واضح، صوت غير واضح. ام محمد عيد السؤال لو سمحتي.
أنا وحدة تجي لعندي تحكي لي إنه مثلاً أنا مرت أخوة نزلت تستعمل فيها، بس أنا ما لعبت مرت أخوة، يعني تقول لي عن تغيبة،
يعني تيجي عندك وتخبرك عن أهل زوجها؟
لا إيه عن وعن أهلها إنه هيك بيعمل فيها، بس أنا ما بعرفهم.
وأنت ما تعرفين أهلها؟
لا ما بعرفهم، بس هي بتحكي لي إنه عن يعني ظلموها يعني، بس أنا بكون بس معها يعني إلي يعني هذا اسم ذاك.
وأنت ليش تخبرك؟ أنت مصلحة اجتماعية يعني مثلاً؟
لا هو هيك، بس أنا لأني هي أنا إلى حدا هون.
إيه طيب، أنت هل لا أنت قاضية ولا مصلحة اجتماعية ولا محامية ولا شيء، ليش تخبرك؟ ليش تكلم معك بهالطريقة هذه؟
يعني هي بتكون متضايقة شيخ
من تفضفض يعني. أنا عارف أنا أسألك لما أقول أطرح هذا الشيء، أنا من باب بس فقط يعني أنبهك إلى أنك أنت ليش تدخلك في هالذنوب وهالمعاصي وأنت مالك علاقة. طيب أم محمد، أعطيني السؤال الثالث على عجل.
يا شفنا نزلت نزل لابني بس يشفى تقريبا، الحكي مش 10 سنين بس يشفى بعمل مولد، طبعا مولد قرآن، بس هو كل فترة بيمرض يعني بعد ما تفيد المرة. أنا يعني فيني يعني أوفي بالنذر.
طيب يا أم محمد
يعني
بركة جزاكم الله خير، نكتفي، عطي آخر مكالمة. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ العزيز، سؤال عندي.
تفضل أخي تفضل.
امرأة على عجالة أطرح مثال، امرأة وجدت قطعة من الذهب في إحدى مناسبات حفل الزفاف، وجدت قطعة من الذهب ما عرفت صاحبها منه، وضعت القطعة في إيدها يعني شاقتها صاحبة القطعة تتعرف عليها، مدى وقت عليها من السنة يعني قرابة 5 أشهر أو أكثر أقل لا أعرف بالضبط، تصرفت بهذه القطعة، تصرفت بها وطاعتها وأخذت فلوسها، بعد فترة من الزمن اتضحت أن هذه القطعة اللي امرأة معينة يعني عرفت صاحبتها، فهسه أنا هسه تطلب تقول أشتري قطعة ذهب بنفس اليد وأعطيها أم أعطيها الفلوس أو شنو يعني.
طيب يا عبد الرحمن أبشر إن شاء الله أبشر. طيب نكتفي بارك الله فيكم. أرجع لأختم عبد المجيد بارك الله فيها، تسأل تقول هل يعني متى يكون بين الصلوات ذكر ومتى لا يكون؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لصلاة الفريضة، إذا الإنسان صلى الفريضة من السنة أن يقعد ويجلس بعد الفريضة ويذكر الله جل وعلا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يقول أستغفر الله ثلاثا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يبدأ بتمجيد الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له طبعا الذكر المعروف، ثم بعد ذلك التسبيح 33، التحميد 33، التكبير 33، وقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قراءة آية الكرسي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذا يستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه من يصلي الجماعة ومن يصلي منفردا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدم الفصل بين الفريضة والسنة، وأخبر أن من كان قبلنا هلكوا بسبب هذا، هلكوا لأنه ما كان يفصلون بين السنة وبين الفرض، ثم بعد ذلك تأتينا بالسنة. السنة ما في بعد السنة ذكر، ما عندنا بعد السنة ذكر. بعض الناس الآن يسألني، بعض الناس يقولون بعد كل سنة نذكر الله نأتي بذكر، لا لا لا، ما في شيء ما في شيء، ولو كان خيرا لأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة. السنة ليس بعدها ذكر أبدا، إنما الذكر يكون بعد الفريضة. أم عبد المجيد تقول قديما كنت أستغفر الله يعني مرة واحدة فقط بعد الصلاة. أخت الفاضلة، السنة الاستغفار ثلاثا كما جاء في حديث عائشة وحديث ثوبان عند مسلم وغيرهما، كان يستغفر الله ثلاثا قبل أن يلتفت عن القبلة، يعني هو وجهه إلى القبلة عليه الصلاة والسلام كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه. هكذا ينبغي للمصلي أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد المجيد تقول يعني بالنسبة للمرأة يعني في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، يعني بالنسبة للترتيل حسب ما فهمت المرأة هل لها صلاة سرية أو جهرية؟ تقصد الجهر أخت الفاضلة. المرأة صلاتها كلها سرية وليست جهرية، المرأة صلاتها كلها سرية وليس جهرية. وبالمناسبة حتى الرجل صلاته منفردا سرية وليست جهرية، لكن يسمع نفسه فقط. يعني الآن لما يجي صلاة المغرب ما في حاجة أنه يرفع صوته مثل ما يرفع إمام المسجد، لا يسمع نفسه فقط، أنه ما في داعي، ما وراه أحد عشان يسمعهم، يسمع نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بهذا الصوت. أنا أضرب أمثلة يا أخوان أحيانا واسمحوا لي حتى يفهم كثير من الناس، لأن بعض الناس عنده تشويش في مثل هذه القضايا. وأنت واقف الصلاة الحمد لله رب العالمين تسمع نفسك، يعني اللي وراك مثلا مترين وثلاثة ما يسمعك، وأنت يا أختي المرأة أنت بارك الله فيك تسمعين نفسك فقط، تسمعين نفسك لكن أخفض من صوت الرجل قدر المستطاع. المرأة تخفض صوتها لكن تصلي بش اسمه وتغلق فمها هذا غلط، هذه ما هي بصلاة. لا، تحرك فمها وشفايفها، تحرك لسانها وشفتيها وتحرك لسانها وهي في الصلاة وتسمع نفسها، هذا هو هذه الصلاة المشروعة. أم عبد المجيد تقول صلاة التطوع يعني بالنسبة للنهار سرية وفي الليل جهرية، يعني هل هي قياسا على صلوات الفرائض؟ أخت الفاضل مثل ما ذكرت لي بالنسبة لصلوات النفل سرية ما يجهر فيها الإنسان مثل ما يجهر في المغرب والعشاء والفجر، يصليها يسمع نفسه سواء في النهار أو في الليل بالنسبة لصلاة النافلة. مراد من الجزائر يقول هل يجوز أن يجمع الإنسان بين ركعتي الوضوء وتحية المسجد؟ نعم، يجوز لك أن تدخل المسجد فتصلي ركعتين سنة الوضوء وتكون هي تحية المسجد بارك الله فيك. مراد يقول نذرت نذرا قلت يا ربي إن قضيت لي هذه الحاجة فلك كبش أملح. يقول أنا ما نذرت، هل هذا نذر؟ إيش النذر إذن يا مراد؟ إذا لم يكن هذا نذر كيف النذر؟ يعني ليس النذر أن تقول فقط تأتي بصيغة أو بكلمة لفظ النذر، تقول نذرت لله، أنت قلت الآن يا ربي إن قضيت لي هذه الحاجة فلك كبش، هذا نذر، هذا لا يختلف، كل دلائل الحالة التي أنت قلتها تدل على أنها نذر. عليك كبش أملح يا مراد بارك الله فيك إذا قضى الله حاجتك، وإياك أن تنقض العهد الذي بينك وبين الله، قضى الله حاجتك فقدم القربان إليه بارك الله فيك. عبد الباسط من ليبيا يقول ها بس عبد الباسط أستاذنكم عبد الباسط مخرج يقول خلاص عبد الباسط من ليبيا بارك الله فيك. السنة أن يأكل الإنسان من أضحيته من الكبدة من اللحم من أي جزء، ما عندنا نص على أنه يأكل من الكبدة، ما في نص. والسنة أن الإنسان يأكل بعد صلاة العيد الأضحى بخلاف عيد الفطر، فإن السنة أن يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر، يأكل تمرات يقطعون بوتر. عيد الأضحى السنة وليس الواجب أن يأكل بعد ما يذبح أضحيته من الأضحية، لكن لو أحب أن يأكل، بعض الناس مريض يأخذ أدوية يأكل ما في شيء، وليس بواجب وإنما هي سنة مستحبة. أختي أم ميثة والأخ أحمد وأم محمد عبد الرحمن أعتذر منكم اعتذار شديد والله، وقت البرنامج أدركنا ويعني ما كنا نتوقع أن الأسئلة تأخذ هذا القدر. على العموم غدا إن شاء الله في أول اللقاء سيكون الجواب على أسئلتكم واستفساراتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.